بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثالثة في أن النسخ الناقة ليست هي النزاج. قال وهي مغايرة لما هي شرط فيه في حالة الزوج. موضوع البحث في بعض أحكام النفس الإنسانية، وغالبا الحكماء والمتكلمون يبحثون ويركزون المباحث أكثر في مسائل النفس في موضوع النفس الإنسانية، مع أن الحيوان له نفس، النبات بناء على بعض المباني له نفس، بل بعض مباني المفسرين وما أشبه أن كل شيء في عالم الوجود له نفس، خصوصا على مبنى الحكماء المتقدمين القدامى أن الأفلاك والسماوات وما أشبه هذه كلها لها نفوس. ولكن مع ذلك عندما نأتي إلى الكتب الفلسفية والكلامية نشوف غالبا يركزون مباحث النفس والنفس الإنسانية. ليش؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن النفس الإنسانية أكمل النفوس على الإطلاق. بعد ما عدنا الكائن في هذا العالم في عالم الوجود له نفس من دون أن تكون النفس الإنسانية أكمل منه. وبطبيعة الحال الشيء الكامل يحتوي على كمالات الأضعف. هذه القاعدة الفلسفية أيضا في محل موجود، أن الكامل يحتوي على كمالات كل الكمالات الأدنى منه. فإذا كانت النفس الإنسانية أرقى مراتب النفوس من حيث الكمال، فتحتوي على مراتب الكمال الضعيف الموجود عند الحيوان والنبات وبقية الأشياء الأخرى. لذلك عندما نبحث عن خصوصيات النفس الإنسانية بالضبط راح نبحث عن خصوصيات النفوس الأضعف منها، لأن الكمال الموجود في النفس أيضا حاول على كمال تلك النفوس وعكسها. هذه الجهة الثانية، طبعا هذا الكلام خارج الكتاب احنا يعني بدون نوضحه. الجهة الثانية حسب المبادئ المعروفة في أن غاية الغاية في هذا العالم هو المعرفة الإلهية، معرفة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أول العلم معرفة الجبار، آخره تصوير الأمر إليه. فإذا غاية الغاية من وجود عالم التكوين وعالم التشريع في هذا الوجود، وواحد من أهم أسباب الخلقة وتكوين البشر وغيره هو معرفة الله عز وجل. وفي القرآن الحكيم وما أمرتم وما أمرتم، في الآية القرآنية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون إحنا من فسرها يعني ليعرفون. فإذا العلم الفطرية الخلقة هي المعرفة الإلهية. وبطبيعة الحال لأن معرفة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتم إلا بواسطة النفس، فالنفس هي مرقاة المعرفة الإلهية. لذلك اقتضى البحث عن خصوصيات النفس الإلهية من باب أنها علم فاعلية ومقدمة للمعرفة الإلهية نفسها. وفي الحديث الشريف من عرف نفسه قد عرف ربه، لأن معرفة النفس تؤدي وتنتهي إلى معرفة الخالق ومعرفة الله سبحانه وتعالى. هذا السبب الثاني اللي يجعل الفلاسفة المتكلمين يركزون البحث عن الموضوع نفس الإنسانية في مقابل بقية الأشياء التي لها نفس. لكن في تعريف ماهية النفس حسب ما تقدم سابقا كمال أول بجسم طبيعي عالي وما أشبه يقدم عن الأقوال في منشأ النفس من أين ينشأ النفس. الأقوال في ذلك متعددة وهذا البحث بعد التعريف خصوصيات النفس عرفنا النفس ومن بعد وجوده وقمنا بوجود الأدلة على ذلك. الآن نبحث النفس من أين منشأ ومن أين تأتي النفس. الأقوال في ذلك متعددة وبعض الفلاسفة أحرى الأقوال في منشأ النفس إلى 36 قرن. ولكن الأقوال المفيدة اللي لها فائدة في المقام أقوال قليلة ولعلها إذا أردت تحصيلها خمسة وفي الواقع أخذتها أربعة. القول الأول يقول النفس كائن خاص موجود قبل البدن قبل خلقة البدن. ولهم بعض العلماء الذين يقولون بوجود عالم الذر ويقيمون مجموعة من الروايات أدنى في ذلك وبعض الآيات أيضا تفسر في ذلك في وجود عالم الذر. عالم الذر يعني شنو؟ يعني عالم الأرواح قبل حلولها في الأبدان. فالقول الأول يقول النفس مخلوق أول قبل خلقة البدن. بعد أن الله سبحانه وتعالى كتب المصالح يرى المطلعة في وجود بيت في الخارج في هذا الخارج التكوين المادي يعني وإلا هو موجود يحل نفسه في بدنه وإلا أن في البيت النفوس البشرية جميعا المخلوقين الأموات والأحياء والذين سوف يخلقون إلى يوم القيامة أرواحهم موجودة الآن لكن موجودة في عالم يسمى عالم نفسه. وأنت مجموعة من الروايات والآيات فيها هذا القول. القول الثاني قول الماديين. الماديون يقولون أن النفس جسمانية الحدود جسمانية البقاء يعني النفس توجد في وجود البدن تعدل بانحدار البدن. يعني هذول لا يقولون بكون النفس مخلوقة قبل البدن بل النفس هي ناشئة من البدن. سبب النشأة شنو؟ يقول بعض المفسرين يقول حركة الدم هي أو حركة الدم هي التي تعطي النفس. بعض المفسرين شيء آخر قال اتفقوا على هذا الكلام يمثلونها في وجود الماء في الوردة في هاي الوردة اللي يشوف كيف الوردة مثلا في أوراق الوردة أو هذا هذا الماء ثاني في كل أجزاءه وفي كل أعضاءه. سريان الماء في الوردة نفسه هو سريان الروح مثلا. فشلون الماء يتسرى في كل مكان من أماكن الوردة وأجزاءها وما أشبهها. الروح هكذا تتشعب وتنتشر في كل مكان. أو الماء في الفحم مثلا لما نستخدمه يصير جمرة بحيث يصير تطحن النار النفس الفاخرة تنتشر في البدن بحيث البدن في كل مكان في الجسم يصير فيه حيوية وفيه رعشة وفيه حركة. النفس هذا قول المادي اللي يقولون النفس جسمانية الحدود جسمانية البقاء هذا القول. القول الثالث عكس هذا القول تماما يقول النفس روحانية الحدود روحانية البقاء يعني النفس مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى قبل البدن وموجودة أيضا بعد فناء البدن. القول الثاني يقول إذا وجد البدن وجدت النفس إذا مات الإنسان ماتت النفس أيضا. القول الثالث لا يقول البدن غير النفس روحانية الوجود يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق النفس النفس باقية حتى لو فني البدن وتكسر ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ثم أنشأناه نشأة خلقا ثم أنشأناه خلقا آخر، في موضوع سلسلة مراتب وتكونات الجنين عندما يصل الجنين إلى سن 4 أشهر في رحم الأم، الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني أقول أنا خلقا، فرد خلق مادي وفرد خلق روحي. الخلق الروحي هو النفس، أما الخلق المادي شنو هو؟ البدن. وهذه النفس تبقى بعد بناء البدن. القول الثالث هذا يقول لا، طبعا هذا القول الثالث قول أرسطو وأتباعه من الشافعي والمالكي. القول الرابع يقول لا، النفس في أصل الخلق من الله لكنها تفنى وتنتهي بفناء البدن. ليش؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق النفس روحانية، بدل أنها تعاشر البدن في الدنيا معاشرة 60 سنة 80 سنة 100 سنة حسب عمر الإنسان، تختلط بالماديات وأجزاء البدن وما أشبه اللي كلها أجزاء مادية وشفوية، فتعلق النفس الروحانية بالبدن المادي يكسب النفس طبيعة المادة بحيث عندما تنشأ تكون روحانية، لكن عندما تفنى تكون بدنية. لذلك البدن إلى فنية تفنى النفس معه أيضا. هذا القول الرابع. القول الخامس وهو القول الأخير وهو المهم أيضا، اللي هو قول من لا قدرة وقول جماعة من المتكلمين، ولعله هو القول المشهور والمأخوذ به عند العلماء والعرفاء أيضا وما أشبه، ولعل مجموعة من الروايات والآيات أيضا تدل على هذا المطلوب. شو هو؟ يقولون النفس النفس روحانية الحدود، العقل بالعقل، هذا عكس القول الرابع. جسمانية الحدود ولكنها روحانية البقاء، هذا القول المهم وهو القول الأخير اللي له فائدة كثيرة. النفس بالمنشأ جسمانية ولكن في البقاء روحانية. لو الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني النفس بالحقيقة مستخلقة من البدن. لذلك المتكلمين يقولون مادية ولكن مادية خفيفة وشفافة، يبطلون الأدلة التي تقول بتجرد النفس، وإنما يقولون النفس حقيقة مادية ناشئة من هذا البدن الإنساني. ولكن مو هذا البدن الإنساني فالجسم مادي كثيف، أما الروح جسم مادي ولكن خفيف شفاف جدا. فالله سبحانه وتعالى عندما يكون الروح يحتوي على جنين أمر 4 أشهر، عند ذلك يستخلص من هذا البدن، من هذا الجنين الله سبحانه يستخلص له روحا. هاي الروح أي النفس عبارة عن مرتب ناشئ من أجزاء البدن نفسه مش ثاني، ولكن بنسبة خفيفة بنسبة شفافة. أمر امتداعي بسيط، لكن ما هو الامتداعي حقيقي، وإنما أمر امتداعي تكويني مستخلص، يعني ملتقى مصفى. شو خلقتم العسل المصفى مثلا أو الماء المصفى أو ما أشبه، وهكذا أن يعني نفسه الحقيقة مادية مصفاة من البدن، فهي من جسمانية الحدود. لكن من حيث البقاء تكون بقاءه روحاني، يعني الله سبحانه وتعالى خلق النفس مادية ولكن فرد مادي الذي له اقتضاء البقاء بحيث لا يفنى. ليش يستدلون بمجموعة من الروايات في ذلك؟ من الروايات خلقتم للبقاء لا للفنى. فإذا الأقوام لا غير ناشئ من الجسم، ناشئ من الجسم. ليه عارف في هذا الجسم؟ بعض من أنواع لا موجود، أربعة من أنواع. والأربعة الأنواع عن الإنسان النافع إلى ثلاث نوع خاص كلي كبير على قطعه تكون الأفراد لكن هذا طبعا هو ما يقول شو الإشكال اللي يقول بها خليه يدخل عالم الدرق شو اللي يقول بها يقول ما عندنا عالم الدرق شو الإشكال فيها آية القرآن يظهر وما عندها نفس في عالم الدرق جايين تفسيرها بهذا التفسير لعله الآخرين يفسر آخرين يجمع كونها مادية فقط كونها روحانية فقط كونها روحانية تابقة على البدن كونها جسمانية الحدود وروحانية بقاء لهذا القول الأخير وهو القول المهم في هذه المسألة. بعد هذا الكلام المصنف إعلان يقول النفس الناطقة ليست هي المزاج لأن هذا هو هذا القول المصنف يقول النفس ليست إلا المزاج. مزاج يعني شو؟ يعني النفس جسمانية الحدود جسمانية البقاء توجد لوجود البدن تنعدم بانعدام البدن. ليش؟ لأنه يحتاج توضيح طبعا هذا المطلب يحتاج إلى مقدمة. المقدمة الأولى أن الإنسان مو بس الإنسان كل جزء مادي في هذا العالم مركب من أربعة عناصر. العنصر الأول الماء، العنصر الثاني التراب، العنصر الثالث الهواء، الرابع النار. كل جسم مادي مركب من هذه العناصر الأربعة. هذه العناصر الأربعة في كل مادة تتفاعل وتتجاذب وتتلاقى أيضا تنتج كل واحد يجذب الملائم ويدفع المناسب. من هذا التفاعل الكيميائي الصاير بين هذه الامور الاربعه يصير عندنا كسر وانكسار حاله مفاعله. هذه حاله المفاعله والكسر والانكسار يسمونها مزاج. المزاج الانساني زين فاحيانا النار تغلب عليهم يصير المزاج يابس، احيانا الماء يغلب يصير المزاج رطب، احيانا الهواء يصير يابس ورطب او معتدل مثلا، وهكذا اقطاب متعدده في الطب القديم وذاكره الانسان. زين فاذا المزاج شنو هو؟ هو الكيفيه الناشئه من تفاعل العناصر الاربعه. هذا هو المزاج تعريفه يا اخي، الكيفيه الناشئه من تفاعل العناصر الاربعه. زين إذا جاءوا جماعة هذول اللي يقولون النفس جسمانية الحدود جسمانية البقاء توجد في وجود البدن تنعدم بانعدام البدن. جايين عندما نقول نفس نفس يعني مش مزاج الإنسان نفسه نفسه ونفسه. لذلك إذا وجد البدن له مزاج يكون له مزاج. إذا انعدم البدن انعدم المزاج نفس الرقم ما هي إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار. تدلون من هذا طبعا المتشرع غير متشرع خط زين المصنف أعقد هاي المسألة الجواب على هذا المبنى اللي يقول أن جسمانية الحدوث جسمانية البقاء. شنو استدلال المصنف؟ اثنين أدلة المصنف يقيم على بطلان هذا المبنى كون النفس هي المزاج. المصنف في أدلته يثبت المغايرة بين النفس وبين المزاج، يقول المزاج فرد حقيقة، النفس فرد حقيقة أخرى تغاير حقيقة المزاج. من الأدلة على ذلك؟ احنا نقول النفس غير المزاج. إذا جنسه. النفس هي المزاج والمزاج هو النفس. يلزم منه الدور، يلزم هذا الدور. ليش؟ لأنه المزاج حتى يتحقق، احنا شو نقول المزاج؟ عبارة عن تفاعل العناصر أربعة. حتى يتحقق التفاعل يحتاج إلى حياة ونفس وما أشبه ما بيحتاج. التفاعل صد يجري بالهواء، التفاعل لا يجري في الأشياء الميتة وإنما يجري في الأشياء التي لها درد ولا حركة ولا إحساس شعور ومعرفة. فإذا وجود المزاج متوقف على وجود النفس. إذا قلت النفس وجودها متوقف على وجود المزاج، شنو صار؟ توقف الشيء على نفسه وعلى الله. هذا الإشكال الأول. إذا النفس غير المزاج. النفس إما شرط في تحقق التفاعل المزاج أو لا، أقل مقدمة سببا للاجتماع بين العناصر الأربعة وليست النفس. طبعا هذا الدليل المخلص ما راح يخلص إشكال الدوري يلزم من التناسب بعدين راح يجي إلى جواب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا قلنا النفس هي المزاج، إحنا نشوف الوجدان يبطل هذا النفس، شلون؟ إحنا نشوف أحياناً بلاد الإنسان يقتضي فرد شيء، نفس الإنسان تقتضي شيء آخر. مثلاً الآن الإنسان يحب الأشياء الحامضة، صحيح؟ يحب شهوته مع الأشياء الحامضة، لكن لأنه مريض النفس شبه النفس الحامض موضوع، صحيح؟ هنا صار عندنا انتفاعين، فرد انتفاع نحو اكل الحمل وفرد انتفاع نحو الاجتماع عن الحمل. هذا اذا كانت النفس والمزاج حقيقه واحده، اذا كانت تحقق اما انتفاع واحد او اجتماع واحد. نفرد قوه بالانسان تدفعه الى الاكل، فرد قوه بالانسان تدفعه الى عدم الاكل. النفس تقول لك اجتمل لان الحموضه مضره. المزاج يدفع الى الحمص لدين طفل، صحيح؟ هذا التدافع بين القوتين دليل وجود متغيرين، يعني الدافعين متغيرين، لان يعني الحركه هذا عمل المتحرك. فالمتحرك اذا يدفع نحو الاكل ومحرك اخر يدفع الى عدم الاكل، هذا معناته ان اختلاف الحركه اختلاف المتحرك الموجود بينهما. فاذا النفس في الحقيقه مغايره للمزاج. هذا الدليل الثاني اللي فصله الوجدان، اللي يقول المزاج ليس هو النفس بالوجدان. واكبر الدليل الثالث اختلاف نفس الغرض. خلينا نقرا هاي المطلب ونشوف شو يقول. اقول ذهب المحققون الى ان النفس الناطقه مغايره للنفس. النفس ليست هي المزاج، مقابل من يقول النفس هي المزاج. ويدل عليه ثلاثة أوجه. الأول ما ذكره الأوائل القدماء أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج، يعني إذا ماكو نفس مزاج ما يتحقق، لأن المزاج يحتاج إلى تفاعل وكسر وانكسار وهذا يحتاج إلى حياة مثلا، لأن المزاج إنما يحصل من اجتماع العناصر المتضادة الأربعة اللي قلناهم شنو. فعلة ذلك الاجتماع بين العناصر الأربعة يجب أن تكون متقدمة على وجود المزاج اللي هو ناشئ عن التفاعل، متقدمة عليها على المزاج. وكذا شرط الاجتماع وهو النفس الناطق، يعني إما نقول سبب الاجتماع أو نقول شرط الاجتماع النفس. فلا تكون النفس هي المزاج المتأخر عن الاجتماع، يعني المزاج هو الحال الناشئ عن الاجتماع، في حين الاجتماع النفس سببه أو شرطه لاستحالة الدور. أنت تقول في غلط هذا الدور يقول وفي هذا الوجه نظر، يعني كونه دور نظر. ليش يلزم من التناقض؟ ليش هذا التناقض؟ تناقض في الكلام مو تناقض عقلي، تناقض في كلام الدور الأوائل. إن غير النفس حقيقة ناشئة من المزاج. الآن شنو قاعد يبني؟ المزاج حقيقة ناشئة من النفس، أو النفس شرط فيه تحقق المزاج.
الصحيح تعارض في كلام تناقض في كلام. ذلك المصنف يقول وفي هذا الوجه نظر بنظر يعني إشكال عقلي على يد تناقض عقلي، وإنما أيضا تناقض في مضامينه. فرد مرة بعدين على في مكان آخر قايلين النفس حقيقة ناشئة من تفاعل العناصر الأربعة. الآن شنو قال يقولون؟ المزاج حقيقة ناشئة من النفس أو ناشئة من كون النفس شرط
النفس
في هذا الكلام. طبعا هذا الإشكال ما المصنف هل أكو جواب عليه؟ إذا إحنا من في مقام الجواب. وفي هذا الوجه نظر لأنهم يعني الأوائل عللوا حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج، من سوء المزاج يصير استعداد في هذا المزاج لإفاضة النفس عليه. فكيف جعل الآن حدوث الاجتماع من النفس وللشيخ وعلي بن سينا؟ ها هنا كلام طويل ليس هذا موضع البحث. هذا هو الوجه الثاني وللممانعة الاعتبار. هذا هو الوجه الثاني وتقرير هذا الوجه أن المزاج يمانع النفس في مقتضاه. يعني انجذاب واندفاع، النفس تقتضي شيء، المزاج يقتضي شيء ثاني. كما في الرعشة فإن مقتضى النفس الحركة إلى جانب، فالنفس ما تريد الحركة، ما تريد الارتعاش، لكن مقتضى المزاج الحركة إلى جانب آخر. وتضاد الآثار يستدعي تضاد المؤثرات أيضا. فها هنا الممانعة بين النفس والمزاج في جهة الحركة، وكذلك قد يقع بين النفس والمزاج الممانعة في نفس الحركة أيضا، مثل الأثر الحامل وعدم الأثر الحامل. إما بأن تكون الحركة الثانية لا يقتضيها المزاج، كما في حال حركة الإنسان على وجه الأرض، فإن مزاج الإنسان يقتضي السكون إلى الأرض، أسند إلى الأرض تبع هواه، يحب الإنسان السكون، ونفسه تقتضي الحركة، لأن في الحركة أكو استطلاع، أكو زيادة في التجارب مثلا وما أشبه، النفس حبها تشيء. أو بأن تكون الحركة طبيعية، حركة طبيعية اللي في مقتضى طبيعة متحرك، لا تقتضيها النفس كما في حال الهوي. حال الهوي طبيعة المزاج تقتضي السقوط، لأنه في مقتضى طبيعة متحرك. أما النفس ما تريد أن بالهوي شنو أكو؟ أكو سقوط وأكو ألم وأكو تكسر. فهذول أمرين هنا مو أمر واحد. قال ولبطلان احدهما مع ثبوت الاخر. المصنف يقول احيانا المزاج مو موجود لكن النفس موجوده. اقول هذا هو الوجه الثالث الدال على ان النفس مغاير للمزاج لا نفس المزاج. وتقرير الكلام ان الادراك تعريفه هو درس الاشياء الجزئيه، درس الاشياء الجزئيه يسموه ادراك. الادراك إنما يكون بواسطة الانفعال، بواسطة الانفعال. فاللامس الواحد إذا يلمس فرج، إذا أدرك شيئا جزئيا، يعني مثلا حديدة حارة أو مثلا جدار فشل مثلا، إذا أدرك شيئا فلا بد من أن ينفعل عن الملموس. المدرك اللامس ينفعل عن الملموس، يتأثر إذا كان فشل يتأثر به، إذا كان قارب يتأثر به أو ضار. فلو كان اللامس هو المزاج اللمس ليش يصير في النفس؟ النفس هي الشاعرة، فإذا اللامس بالنفس هي جايته. فإذا كان النفس هو نفس المزاج، فلو كان اللامس هو المزاج يعني النفس لبطل عند انفعاله، عند انفعال أن المزاج رقيقي وحدثت كيفية مزاجية أخرى. الآن لمس الخشب نفس شو صارت؟ خشنة. بعد شوي لمس الناعم صار ناعم، بعد شوي لمس البارد صار بارد، وحلب الكيفية المزاجية أخرى. وليس المدرك هو الكيفية الأولى لبطلانها، يعني الدرس الأول المدرك مو نفس الثاني، هذا المدرك ثابت لكن المدرك شو صاير؟ متغير. وليس المدرك هو الكيفية الأولى لبطلانها، بطلان الكيفية الأولى يعني، ووجود بقاء المدرك عند الإدراك اللي هي النفس، ولا الثاني ولا الكيفية الثانية، يعني المدرك مو نفس الكيفية الثانية، الكيفية الثانية أظن تنعدم، إذا الآن صار كل شيء بارد بعد شوي كل شيء حار مثلا. لأن المدرك لابد وأن ينفعل، لأن المدرك لابد وأن ينفعل عن المدرك، والشيء لا ينفعل عن نفسه. إذا كان المزاج هو نفس النفس، هذا معناه أن النفس تنفعل عن نفسه، وهذا عرض عن المدرك. فإذا خلاصة الكلام أن النفس ليست مدرك، وإنما المزاج في الحقيقة مادية، أما النفس في الحقيقة أخرى مغايرة لحقيقة المدرك. وفي ذلك الكلام المصنف أظهر نظرية كون النفس جسمانية الحدود، جسمانية المقام. طبعا الأدلة في ذلك قوية كثيرة غير هذه الأدلة، لكن كانت وجه من الجواب. بعدين المصنف راح يجي يقول النفس منبذة من شيء، إنما قد الحقيقة مغاير للبدائع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.